لازم انت صوت للكاميرا. هاي مسألة أخرى. أي أحسنت أحسنت حيدر. خلينا هذا الفيديو راح يشرح.
The brain contains 100 billion cells,
neurons,
and they make 100. The neurons release chemical substances called neurotransmitters, and these neurotransmitters are the legal tender of the brain. That's how these cells communicate with each other.
As the neurotransmitters flow through the brain like a river, sending a steady stream of information between the brain's emotional and thinking regions. Just a few milligrams of an antidepressant like Prozac, Zoloft, or Paxil can quickly and radically affect one of them, the mood-influencing chemical serotonin. In the synaptic gap between the neurons, where serotonin delivers messages from one cell to another, sit a series of molecules that work like locks on a canal, regulating the flow of serotonin, determining its rise and fall. In the depressed brain, serotonin is often at low ebb. An antidepressant can plug the entry to some of the molecular locks, forcing serotonin levels to rise in the open spaces between the cells, a change that occurs throughout the brain, but especially in the brain's prefrontal cortex.
And the fact that it occurs in the prefrontal cortex, I think, is very intriguing, since this is the very area that people would have guessed would be a critical area in being able to regulate your mood, for the brain to be able to get itself back on track.
Higher levels of serotonin stimulate a cascade of reactions that bring the brain back into balance. Within weeks, the symptoms of depression mysteriously lift.
What we really want to understand is that last step, that last bit, that change in the wiring, so that the I'm no good changes to maybe things are not so bad. And that is going to take an enormous amount of progress in neuroscience. But when we understand that, we're going to understand very, very important things about what it means to be human, how things go wrong, and how things can go right.
فهذا الفيديو عبارة عن ثلاث دقائق يشرح لي بالضبط كيف ينتقل الإعاز العصبي من خلية إلى أخرى. فهنا مثلا إذا عندي خلية ألف وهنا خلية باء، هذه تريد تبعث إعاز عصبي إلى الخلية اللاحقة، ثم الخلية سين صاد وهكذا بالتسلسل. فاللي يصير هنا بالضبط شنو؟ هذه تطلق مسج رسالة كيميائية يسموها كيميكال مسج. بالجهاز العصبي عند الإنسان أكثر من 100 نوع من المسجز، هاي الكيميكال مسجز أكثر من 100 نوع، كل واحد يرتبط في شيء ما. مثلا في الحالة النفسية الآن أنت من تصعد في طائرة، هذه الطائرة مرات يصير مطبات، مو صحيح؟ up and down مطبات، هذا شو يصير بقلبك أنت؟ صرفة حالة عصرة، قلق، anxiety يسموهم، mood disorder، هذا الاضطراب النفسي بسبب اللي هو هذا بالفيديو هسه اللي شفناه، هذا يعالج حالة مرضية، إنه قسم من الناس عندهم قلق اضطراب نفسي عدم ارتياح. فالخلية تصير تفرز هذا الكيميكال مسج للخلية الثانية، والخلية الثانية للثالثة، لحد ما يصل الإعاز إلى القلب، فينتقل الإعاز العصبي للدورة الدموية، فتصير عندك هاي العصرة. أو مرات أشوف جسد مقطوع الرأس، وإن كان هاي الأمور صارت عندنا طبيعية مع بالغ للأسف، من تشوف جسد مقطوع الرأس رح يصير عندك فالشيء قلق. هنا أنا هذا يشرح لنا إياه. فعندما هذه تفرز مادة الكيميكال مسج لهذه، هذه رح تصير كذلك تفرز الأخرى يسموها سندر، والثالثة تصير ريسيفر، وهكذا هكذا ينتقل الإعاز العصبي. الغاية في هذا الشرح، هناك مدرستان قلنا، المدرسة التي أنكرت الأمور المورثات ومدرسة المضادة لها. قلنا المدرسة التي أنكرت المورثات، وعليكم السلام شيخ، المدرسة التي أنكرت المورثات اعتمدوا على دراستين. الدراسة الأولى يقولون الإنسان نستطيع أن نعلمه على الحس الإيقاعي. شلون يابا؟ عندهم مثل يقولون مثلا احنا نعرض الكهرباء على اشخاص ينتلون بالكهرباء رسن يسحبون ايديهم. اذا حطيت وياه جرس دق الجرس، بس يحط ايده على الكهرباء يدق الجرس، بالممارسه راح يصير عنده فتح حاله نفسيه. اذا دق الجرس راسه راح يسحب ايده. اذا اكو كهرباء او ما اكو كهرباء، هذا مثل. المثل الاخر يقولون لا، انت اذا تعطي الشخص حبايه منومه اذا تعطي الشخص حبايه منومه في اليوم الاول راح ينام، نفس الحبايه باليوم الثاني، باليوم الثاني راح ينام، باليوم الثالث ما اعطي حبايه منومه، حبايه فيك يعني كاذبه بس نفس شكل الحبايه المنومه، هم يروح ينام. فهذه الدراسات يقولون ان بسبب هذه الدراسات ان هنالك امور اكتسابيه، ماكو امور مورثه بالمره، ماكو امور فطريه مورثه. واجهوها بنظريه اخرى، قالوا لا ماكو هيك شيء، انتم منين جايبين هذا الحكي؟ احنا سوينا دراسات على الاشخاص العديمي الاحساس الايقاعي، دربناهم ما طلعنا وياهم نتيجه. هذا من جانب. من جانب آخر يقولون لا، احنا رحنا على أقوام، وهذول الأقوام كما طرقت للبارحة، هذول الأقوام سوينا عليهم دراسات ثبت أنه بالقسم من الأقوام ما يحبون التملك، قسم من الأقوام مسالمين ما عندهم نزعة عدوانية. كذلك التوائم، أخذ اثنين توائم يرثون الأصول النفسية والعقلية من الأبوين، حطينا هذا بالمناسبة التوائم عندهم نسبة متساوية تقريبا بالذكاء، لأنه اثنينهم طلعوا من صلب ورحم مش يعني من نفس الرحم طلعوا ومن نفس النطفة، فالنسبة الذكاء عندهم متقاربة تقريبا. أخذوا واحد من التوائم حطوه في بيئة أغبياء وثاني في بيئة أذكياء، ما تأثروا اثنينهم، ظلوا اثنينهم محافظين على هذه النسبة، نسبة الذكاء، فأثبتوا فشل النظرية الاشتراطية الذين قالوا بأن هنالك أمور مكتسبة وليس أمور مورثة. نعم، فهذه الأمور المكتسبة تتأثر بالخارج بالبيئة، ولذلك احنا عندنا أمور مورثة ومكتسبة، جمعنا بين الاثنين أمور مورثة ومكتسبة. مسألة كلش في غاية الأهمية هم أريد أذكرها اليوم، وهي ما هو السر؟ أتمنى الأخوة اللي يرتؤون المنبر الحسيني يذكروها، لماذا تعدد العبادات؟ كل عبادة لها شكل خاص، وعليكم السلام، كل عبادة لها شكل خاص. هنالك عبادة بالركض مثلا بين الصفا والمروة، هنالك عبادة بالقيام والقعود الصلاة، هنالك عبادة بالإمساك عن الأكل، هنالك عبادة بكذا وكذا وكذا. شنو الفرق في هذه الأمور؟ هنالك عبادة بالنوم، أنت إذا صائم وتنام هذه عبادة صحيح، بس خل أذكر لكم هذه شنو المقصود بالنوم. أنا إذا أكلت ورحت نمت، شنو الفرق بين آكل وأني مماكل؟ العفو، أنام وأني مماكل وأنام وأني ماكل. أصوركم بهذا الشكل بهذا القدر، أنا من أروح أنام وماكل كأنما سويت هولد على عقلي، لأن العقل المفروض يشتغل على المعدة، يعازل المعدة حتى يسجل في عملية الهضم، وأنا رحت نمت سويت هولد الانتظار، مو عندكم تحشون ويا تليفون ويا خط ويجي لكم خط ثاني تقول له اوقف خل اروح على الخط الثاني وبعدين ارجع لك. بهذا الشكل سويت هولد على عقلي انه لا تروح للهضم، خل ارتاح شويه، دخلت في مرحله ثانيه، مرحله لاحقه. بينما اذا انا صايم ورحت نمت العقل غير مشغول بالمعده، فأروح نايم ومرتاح، من هنا جاءت من هنا جاء الثواب. هاي طبعا احنا نريد نسقط العلم على الرواية مثل ما قلنا أمس، مو بالعكس، لأنه حتى ما نقع في خطأ الرواية هناك أمور ما ندركها، عليكم السلام، هناك أمور ما ندركها، بس تصورنا القاصر يحاول أن يصل إلى ماهية الأمور. فأنت إذا نايم وما تك فاضية رح ترتاح نفسيا، رح ترتاح عقليا، فلربما من هالباب تثاب أنت. أما إذا أنت ماكل وتنام فتسوي هولد على العقل، بس تقعد يرجع العقل يشتغل في المعدة. فالمقصود من هذا الأمر أن هناك أمور عبادية مختلفة. الدعاء، الدعاء كل دعاء له. هسه الآن إذا أحطكم تحت جهاز أشوف عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الإشارة تطلع من الرأس، تعرفون أنتوا جيدا أنه العلم وين وصل؟ وصل أنه الكمبيوتر الآن يقدر يقرأ أفكارك من دون ما تتكلم. يعني يقول لك أنت جدا تفكر بالضبط، عبارة عن جهاز يركبوه في الرأس مثل الشفقة بلاستيك، يحطوها جل حتى يعني تتحسس بالإشارة طالعة من الرأس، وتحول هاي الإشارات إلى حروف، وتجمع الحروف إلى كلمات ثم جمل، ويقول لك الكمبيوتر أنت بالضبط إيش تقول. لكن مع بالغ الأسف الأخوة قاموا يستعملوها بالتحقيق، ما يعرف، شادين عينه، هاي في أمريكا شادين عينه وحاطين شيء برأسه ويسألوا أسئلة، حتى لو ما يجاوب يعرفون إيش ده يقول برأسه. فهذا العلم إلى هذه الدرجة وصل. فأني من أقرأ دعاء مثلا أي دعاء، أي دعاء، دعاء كمين، دعاء بحمزة الثمالي، جوشن الكبير، كلها لها أمور تختلف عن الأدعية الأخرى. فبالنهاية إيش لح يصير؟ رح يصير دماغي بالضبط متكيف مع كل دعاء، مع كل حركة، مع كل فعل أقوم به. أنت إذا تظل بس تصلي 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 إيش لح يصير هنا عندك؟ هسه شفناه بالفيديو، الأخوة ما كانوا حاضرين، شفناه بالفيديو، حيصير مكان فقط واحد شكله كلش لطيف، بينما الأماكن الأخرى ملساء. بينما أنا إذا أركض، أنا إذا أقوم وأقعد، أنا إذا أصوم، أنا إذا أستغفر الله، ذكر قرآن، قراءة القرآن، لا، كل الدماغ رح يتكيف مع هذه الحركات. نعم. فقلنا أن ماذا حصل هنا؟ حصل أن طبعا تكلمنا أنه الدماغ كيف يتكيف مع الحركات. شوف هاي هنا كل الدماغ، هذا طبعا هاي الصفحة اليسرى، هذه الصفحة اليمنى من الدماغ. يقولون الصفحة اليسرى من الدماغ خاصة بالشعور مثلا، أما الصفحة اليمنى من الدماغ خاصة بالذكاء وهكذا. على كل حال في بغض النظر إن كانت أي صفحة مختصة في أي موضوع، بس بالنهاية الدماغ رح يتكيف مع كل الحركات التي نحن نقوم بها. نعم. فعندنا هسه نظرية اشتراطية قالت بنكران المورثات، نكران العفو، قالوا مورثات فطرية، أما المضادة لها قالوا ماكو مورثات، كلها أمور اكتسابية. من هنا جاء رأي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قالوا لا هذا ولا ذاك في الأمور العقلية. الأمور العقلية يقولون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أهل البيت يقولون أنه أمور مورثة، وكذلك أمور طارئة، وكذلك أمور تتأثر بالبيئة. ثلاثة أمور، جمع بين أمور ثلاث. من اللطيف أنه السيد الخوي رحمة الله عليه قدس الله نفسه الشريفة سئل عند ثلاث مجلدات المسائل الفقهية، فقط استفتاءات، سئل قالوا له أنا مرات يعني بما معناه ما أستحضر إيش قد رقم الفتوى الاستفتاء قالوا له إحنا من يجي بغير رمضان صارت ساعة 12 بالوحدة بطننا قرقر بس تريد أكل، أشو يجي رمضان وإحنا في أمريكا تقريبا 19 ساعة 18 ساعة ونص إلى 19 ساعة ما نأكل، ليش ما نحس بالجوع؟ يقولهم لأنه وجود الصارف النفساني يمنعك عن ذكر الأكل عن الطعام. قلنا أن الجوع البارحة هو أصل حيوي نرثه بالفعل من الأبوين، فهذا الأصل الحيوي ممكن أنا أسيطر عليه، ما أكل لأنه ما عندي ما عندي علقة بالأكل، بتناول الأكل، لأنه أعرف أنه لا يجوز الأكل في رمضان، فهذا وجود الصارف النفساني يمنعني من الأكل، فما ما أحس بالجوع. بالمناسبة حتى تحس بالجوع قضية علمية تحتاج لك 20 دقيقة حتى تحس بالجوع، فأنا إذا ما أحس ما عندي صارف هذا، عندي هذا الصارف النفساني في عقلي ما أحس بالجوع إلى أن يصير الفطار، بس يصير الفطار أقوم ألوب شو وقت رح أشرب مي، شو وقت رح أكل، شو وقت، وهكذا لأنه وصل وقت الإفطار. نعم، فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ماذا يقولون في الأصول العقلية؟ سئل الإمام الصادق عليه السلام: الرجل آتيه وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله. يعني أنا أتكلم مع شخص ثلاث جمل أشو هذا، بس أقول له أول جملة يعرف أنه هاني شنو قصدي. البارحة أحد الأخوة كان قاعد بصفي قال لي: أنا الله منطيني ملكة، ملكة أعرف شو جديس رح يصير بالمستقبل، فأروح السماحة السيد أقول له: ترى سيدنا هيش لحي هيش ويش لحي يصير ورا يومين يصير. يروح للسيد مرة ثانية يقول له: ها سيد إيش قلت لك سيد أحمد؟ هاي ملكة مو كل واحد الله يعطيه إياه. نعم، فهذا الشخص أكلم نص الكلام يعرفه كله. أكو شخص ثاني أكلمه بكل كلامي، فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته، يجاوبني عن شريب. والثالث: من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي. قال الإمام الصادق عليه السلام: وما تدري لما هذا؟ قال: لا. قال: الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذلك من عجنت نطفته بعقله. وأما الثاني: من تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذلك الذي ركب عقله في بطن أمه. وأما الثالث: الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي، فذاك الذي ركب فيه بعدما كبر. وكأنما هاي طبعا رسالة إنسانية في غاية الأهمية في علم الاجتماع والتربية. شنو الفرق بين الأول؟ الأول يقول نفس النطفة رح يكون العقل منها، الثاني يقول لا، العقل تكون في بطن أمه، والثالث لا، العقل تكون خارج بطن أمه. فهناك أمور ثلاثة. منين احنا يعني المشرع منين جاب هذا الرأي انه احنا زاوجنا بين أمرين انه مورثات وبيئة؟ من هذا القول، قول الإمام الصادق عليه السلام. فهناك ثلاثة بيئات: أولا البيئة ما قبل انعقاد النطفة أو المورثات النقية نسميها، بيئة ثانية مورثات طارئة في الرحم المرأة. هذه العفو، هذه أهم مرحلة، الموروثات الطارئة، لأنه قد هذه المرأة الحامل تؤثر على المورثات النقية، مثل بشرب الخمر، مثلا بالمخدرات، بالمحرمات، مثلا بأكل الحرام، المال الحرام، هذا كله ينعكس على المورثات النقية فتلوث. قد يصبح، قد يكون عند هذا الولد الطفل الجنين مرض يسموه مرض الأعصاب، أكو نوعين من الأمراض، مرض ذهاني ومرض عصابي، فيؤثر على الولد بالحرام بالمحرمات. من هنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا لنا ما هي الأسباب كيف يكون الولد ذكي، ورح أركز على قضية الذكاء بكرة إن شاء الله. الطيف حيز مهم، كلش مهم، شلون نسوي جيل بشري ذكي؟ مثل ما الدول الغربية دي يصرفون ملايين الدولارات حتى يسوون جيل بشري ذكي. شكرا. أينشتاين بوقته دزت عليا ملكة بريطانيا قالت له: ممكن تنام لي مع ليلة معي على الفراش، بلكي أوفق بطفل يكون ذكي مثلك، يكون ذكي مثلك. إيش قالها؟ قالها: أنا أخشى أن أرزق بطفل يكون غبي مثلك. فالقضية هذه أمور تورث. لكن ما أعرف هذول الجماعة الاشتراطية مين جابوا أنه ماكو أمور ماكو أمور بيئة أو أمور مورثة بالنظرية المضادة لها. نعم. أما أصول النفسية فهناك نوعان من الأصول النفسية حقيقة أمور نفسية كثيرة. أول واحد اللي هي سمات فكرية. السمات الفكرية مثلا قال الإمام الصادق عليه السلام إن نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبها من الشر شيء حتى إذا صار في رحم المشركة لم يصبها من الشر شيء فإذا وضعته لم يصبها من الشر شيء حتى يجري القلم. فيقول الإمام الصادق عليه السلام هنالك سمات فكرية لا تورث، مثلا الإشراك، الشرك هو سمة فكرية أصل نفسي، جزء من الأصول النفسية. هذه الأمور لا تورث، حتى لو كانت المرأة الذي نضع فيها البويضة الملقحة في بطنها هذه ما تأثر على الجسم على الجنين. نعم. وكذلك هنالك سمات أخلاقية، فإن كما قال الإمام الصادق في إحدى الأقوال فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده، وتكون في الولد ولا تكون في أبيه. قيل ما هن؟ قال عليه السلام صدق البأس وأداء الأمانة وصلة الرحم. كذلك يؤكد على مسألة أخرى، وهذه الأمور الفكرية والأخلاقية أمور اكتسابية نأخذها من البيئة من المحيط. نعم. الآن السؤال اللي أسأل اللي ممكن واحد يسأله يقول إذن هنالك صفات مثل النوم مثل الجنس مثلا والعياذ بالله، طبعا قضية الجنس قضية جدا معقدة في بلدان الغرب في بلدان المهجر، كما قال السيد الخوي هنالك صارف نفساني عن الأكل. احنا نعيش في الغرب حالة يرثى لها حقيقة، يعني إذا اجى الصيف يعني احنا في إشكال جدا كبير، نسأل الله أن يجي الشتاء حتى البنات يعني تسترن. فإذا أنا إذا ما عندي صارف نفساني عن الجنس يقينا أقع في الحرام ما بيها مجال، أما إذا وجود الصارف النفساني عن الجنس لا أصون نفسي ما عندي إشكال شرعي. ومنين يجي هذا الصارف النفساني؟ من التعبد لله ولأهل البيت عليهم الصلاة، هم الذي من هنا يأتي دور المربي، من هنا يأتي دور العري العرفان الأخلاق، هذول اللي يعلمون الأخلاق كيف نسيطر على الأصول الحيوية عندنا، كيف نتحكم بالأصول الحيوية عندنا. نعم. فهل الوراثة النقية أثر على الأصول النفسية؟ قلنا هناك صفات فكرية وصفات أخلاقية لا تورث صحيح بالبيئة، لكن هنالك آثار على الأصول النفسية هي الوراثة النقية. عندما قال الإمام الصادق عليه السلام لا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعو إلى عدم الوفاء، وكذلك فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، وكذلك فإن لهم أصولا تدعوهم إلى غير الوفاء. يعني هنالك قضية عدم الوفاء هذه تورث، يعني النطفة قبل أن تنعقد النطفة المورثات النقية سميناها حاملة إلى هذه الصفة، أما الصدق لا هذا ما حامل الصفة، النطفة المخصبة لم تحمل الصدق لم تحمل صلة الرحم كما حدثنا قبل قليل الرواية. فهنالك أمور مورثة وهناك أمور غير مورثة نأخذها من الشارع. كذلك السيد الخوئي، أنا دائما أستحضر فتاوى كثير من السيد الخوئي، يقول في إحدى المسائل الفقهية اللي سأل يقول أنه سيدنا أنت شون تقول ابن الزانية أو ابنة الزانية لا تدخل الجنة لا تشتم ريح الجنة؟ يقول السيد الخوئي نعم، لأن بناؤها التكويني لا يسمح لها في أن تكون ملتزمة، تلتزم بالحكم الشرعي، لأن بناءها التكويني، البناء التكويني مكون من جسد ونفس، هذه ما 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 لها يعني ما غير قابلة على أن تعدل نفسها، أن تصلح نفسها. ننصح الأخوة الموجودين في البلدان الغربية وخاصة في أمريكا، يا بنت دعوفوهم للأمريكيات، شو متشلبين بيهم؟ يعقد عليها متعة، بعد كم يوم سواها المتعة إلى دائم، يروح للمحكمة ويأخذ السيد يسوي ده، مهاي بتزانية، ابنة زانية، هذه ما تصلح، هذه شو متشلبين في هذه المسألة؟ لكن المشتكى لله ما حد يسمع هذا الشيء. وإذا أولاده يصيرون بعدين من حرام، لأن هناك ماكو زواج، هناك يصير الزواج متى؟ من يصير عمره 50 و60 سنة، صار عنده 3 أولاد من دون عقد. السيد الخوي شو يقول؟ يقول نعم في رأيهم في دينهم إذا تم العقد بالكنيسة هذا عقد صحيح، لكن هم أصلا ما يروحون للكنيسة يسوون عقد، يروح للكنيسة يسوي عقد إيش وقت؟ متى ما صار عمره 50 و55 سنة. فنقولهم يا أخوة لا تعقدون على هذه البنات، بس ما أكون من مجيب. فبالنهاية آخر جملة اليوم بالمحاضرة هي أنه 62% من الدراسات تقول بأن هنالك أمور مورثة، يعني المدرسة الاشتراطية، أما المدرسة المضادة لها تقول 38% أن هناك أمور غير مورثة اكتسابية. نسأل الله أنه إن شاء الله جبنا بشيء جديد، ما طولنا نص ساعة عليكم. بكرة المحاضرة شوي راح تكون أكثر لطافة، لأنه راح نناقش الأمور كيف تصير الأمراض عند الجنين، ما هي التي تتدخل في صناعة الجنين. راح أركز فقط على طبعا قبل الزواج وبعد الزواج راح أركز على مسألة البيت الرحمي، الرحم شلون ينشأ الولد. إذا أمس همينة ما قلت لكم إذا عندكم أسئلة، مثلا شيء الله يسلمك، الله يحفظكم، جزاكم الله خير الجزاء، إن شاء الله نلقانا بكرة وياكم، الله يسلمك، الله يحفظكم.